صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الواقع نحن وصل بنا الكلام إلى آخر دليل من أدلة الأشاعرة التي ساقها الأشاعرة لبيان أن الله تعالى يرى. هذا الدليل يعتبر من أسخف الأدلة ممكن تقرأها في حياتك. واقعا لا يمكن لك أن تتصور أنه في دليل بهذه السخافة. بس شو نسوي بعد؟ ينطلي على بعضهم فتضطر العلماء إلى مناقشته. لكن لشدة سخافته ترى أن الرازي الأشعري أشكل عليه ب12 إشكال. الرازي الأشعري ما قبل هذا الإشكال أشكل عليه ب12 إشكال. وهذا الكلام ما يؤكد على أن النزاع مع الأشاعرة نزاع شو؟ معنوي وليس نزاع لفظيا كما قال الفاضل السبزواري، واتهم من يقول بأن النزاع معنوي أن الإنسان ما يقرأ كما يجب وما أدري شوف المقام. مع احترامنا لكل العالم مع كل حال، على كل حال هذا الدليل هكذا واحد يثور طريقة ساذجة. الله موجود وكل موجود يرى، إذا الله يرى. هذا هو الدليل. طبعا هذا دليل سخيف، يعني الواقع عند واحد يقرأ هكذا سخيف. طب خذ مثلا يعني هنا شو بدي استدل في المقام؟ يقولون مثلا أن الجواهر والأعراض ترى. خلينا نقرأ نكتب أو شيء نكتب هذا الدليل. طبعا هذا الدليل كنا نحن سابقا نقرره بخمس مقدمات. كنا سابقا نقرره بخمس مقدمات. بعد ذلك وجدنا أن أفضل نفصل بعض المقدمات فصارت ستة، ثم وجدنا أن الأفضل نسويها سبعة، فصار هو سبع مقدمات. هذا الدليل نقربه بسبع مقدمات لأنه كثرة الإشكالات حتى واحد يعرف أن كل إشكال إلى أين يرد في المقام. يعني هو سبب تشقيق هذا الدليل إلى سبع مقدمات مو لأنه هو واقعا دليل قوي جدا، يعني باعتبار أنه هذا فقط حتى نعرف الإشكالات الاثنى عشر إشكالا أو تسع إشكالات ذكرها الشارح في الكتاب، أنه كل إشكال لوين واصل، أين يرد كل إشكال في المقام. المقدمة الأولى من هذه المقدمات هذا الدليل العقلي، المقدمة الأولى عبارة عن أن كل جوهر وعرض تصح رؤيته، طبعا دليلهم على هذه المقدمة شو؟ وجدان، دليل وجدان، أمر وجداني. المقدمة الثانية في المقام أن الرؤية أمر وجودي معلن، الرؤية أمر ماذا؟ أمر وجودي. المقدمة الثالثة أن
تصرفوا
من دولة ممكن شو بدك تدمي عندك؟ تعمل صرف من دليل إحنا ما عم نضع هذا الأشياء اللي إشكال تقول ممكن صح غير إن هي ممكن طيب الحل بالاصطلاح الفلسفي عن صحة عامة الإمكان، ما في سفر بالصحة والإمكان. على كل حال هذه الصحة شو اسمه؟ الرؤية يعني إمكان الرؤية أو صحة الرؤية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة، صح ولا لا؟ تحتاج إلى علة، وإلا طبعا هذا أيضا بيعتبره وجدانية للمقدمة الثانية. صحة الرؤية تحتاج إلى علة وإلا لوجد معلول بلا علة. المقدمة الرابعة في المقام هي عبارة عن أن صحة الرؤية في الجواهر والأعراض وبذا يعني نفس الصحة. لو نقول صحة رؤية الجوهر صحة رؤية العرض نجد شيء واحد، هاي هي صحة رؤيته صحة رؤيته، فهما أمر واحد في المقام. اثنين خمسة كل واحد له علة واحد، كل واحد له علة واحد لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. السادس المقدمة السادسة في المقام أنه طيب عندنا نحن جواهر الآراء أعراض صحة رؤيتها، هذه صحة الرؤية أمر وجودي، هذا الأمر الوجودي في المقام محتاج إلى علة، هذه العلة لابد أن تكون موجودة في الجواهر والأعراض وهي علة شو؟ وهي علة واحدة في المقام. ما هو الذي يمكن أن يكون علة لصحة رؤية الجواهر والأعراض؟ أحد أمرين،
إما أن شو، إما الحدوث، إما أن يكون علة الحدوث، صح؟ علة صحة الرؤية إما الحدوث، أن هو مشتركين بالحدوث، أن كل الجواهر والجواهر والأعراض حادثة، إذا صحت رؤيتها سهلت دليل أنها حادثة، أو الوجود، نحن استقرأنا بالاستقراء، دليلنا على ذلك أنه علة صحة الرؤية أما الحدوث أو الوجود دليلنا ماذا؟ الاستقراء. أيضا قلنا الواحد واحد، أن هذه شو لنا هون؟ كل واحد له علة واحدة، هذا أمر شو؟ لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. علة صحة الرؤية إما الحدوث أو الوجود بالاستقراء. المقدمة السابعة أن كون صحة الرؤية الحدوث باطل. ليش باطل؟ يقول لك لأنه شو؟ لأن الحدوث ما هو الحدوث؟ ما هو الحدوث؟ عبارة عن وجود بعد العدم. فقيده ماذا هو؟ فقيده عدمي، والعدم لا يكون علة للرؤية التي هي أمر شو؟ التي هي أمر وجودي. ممكن يكون العدم علة لأمر وجودي؟ ها؟ كل ما
قال بس لا
نحن قلنا ماذا على صحة الرؤية؟ ماذا؟ إما الحدوث إما الوجود. كونها الحدوث باطل، لا يمكن أن نقول أنه على صحة رؤية الجواهر والأعراض الحدوث. ليه؟ لأن الحدوث أمر عدمي، فإنه عدم وعدم وجود، فقيده عدمي، فسبقية بالعدم، قيده عدمي، وما كان عدميا لا يمكن أن يكون علة لأمر الوجود. وإن شاء الله تعالى بيثبت من هذه المقدمات السبعة ماذا؟ أن كل موجود يصح أن يرى. وحط الله موجود، شو النتيجة؟ الله يصح أن يرى. وإن شاء الله تعالى للمقدمات السبعة صعبة.
العدد لا يكون
عندنا. لا يكون هذه سبع مقدمات التي ذكرت في كلماتك. طبعا أي واحد يقرأ هذا البيان ولا شيء يقول لهم هكذا، يقول لهم كل جوهر وعرض، شيلوا كلمة رؤية، كل مخلوق، كل جاهل، شوف السخافة، يعني هذا الدليل سخافته كيفية، كل هكذا، كل جوهر وعرض تصح رؤيته بلا تصح رؤيته فهو مخلوق، كل جوهر وعرض هو ماذا؟ مخلوق، والمخلوقية أمر وجودي، وهل كذا 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 بيطلع معك نتيجة أن كل وجود شو؟ مخلوق. مين بيعمل هذا يا أخي؟ يلزم على هذا الكلام إمكان رؤية إمكان رؤية الإرادة، أن الإرادة من الأعراض. لماذا لا ترى الإرادة؟ ها؟ آه، لماذا لا ترى الإرادة؟ ترى الإرادة مشان بيقولوا كل جوهر وعرض يصح عن رؤيته. طب هذه الإرادة ليش لا ترى؟ الرائحة،
الروح،
مثلا ليش لا ترى؟ ليش ترى الرائحة؟ ماذا ترى الإرادة؟ لماذا في المقام؟ طبعا دليل نفسه سخيف وعقل خاص في المقام، وفي مغالطات، في مغالطات كثيرة. قلنا لكم أن هذا الكلام، هذا البيان أشكر عليه حتى بعض الأشاعرة كالرازي في الأربعين في أصول الدين من الجزء الأول من صفحة 269 ل 276، حيث ذكر عليه 12 سؤالا، 12 إشكال، وهذه 12 إشكال ذكرت في كلمات من تأخر عن الرازي حتى أخذها العلامة في كتبه الأخرى في المقام. إذا كنت راجع كتب العلامة مثل مناهج اليقين في أصول الدين صفحة 338 و339 وأيضا تراجع وتسليك النفس إلى حضيرة القدس 158، حتى برهان النظم معارج الفهم في شرح النظم صفحة 341-343، حيث دائما حتى الفاضل المقدس السيوري بإرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين 246-247، كلهم جعلوا الإشكالات 12 إشكالا مثل الرأسي. بالكتاب ذكر أنه هي 9 إشكالات، لكن بالدقة هي أكثر من 9 إشكالات، لأنه في أكثر من إشكال هو عبارة عن إشكالين كما سوف يتضح إن شاء الله تعالى عند ذكر هذه الإشكالات في المقام. فلنستعرض هذه الإشكالات على هذا البيان. الإشكال الأول في المقام، الإشكال الأول شو كان عندكم قبلكم في المقدمة؟ الإشكال هو على المقدمة الأولى الأول. الإشكال عندما أنتم قلتم ماذا؟ أن كل جسم يرى. بالمقدمة الأولى ذكرتم أن كل جسم يرى. نحن ننكر إنكار رؤية الأجسام. نحن نقول أنه دائما المرئي ليس إلا اللون والضوء، الجسم لا يرى، الجوهر شو لا يرى، بل العقل يصور لك كأنك رأيت الجسم، وإلا أنت بالدقة لم ترى إلا ماذا؟ إلا الأعراض. نظير هذا ما يقال بالنسبة للمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. أنت تعلم بالمعلوم بالذات ولا بالمعلوم بالعرض؟ أنت تعلم بالمعلوم بالذات، لا تعلم بالمعلومة بالعرض. معلوم بالعرض هو المعلوم الخارجي، يعني زيد الخارجي. المعلوم بالذات هو مين؟ هو ما هو الصورة، هو الصورة، الصورة الذهنية في المقام. أنت لا تعلم إلا الصورة بالدقة، أنت لا تعلم إلا الصورة، لكن بما أن هذه الصورة مطابقة للواقع الخارجي، إذا أنت العقل يوهمك كأنك أنت تعلم ماذا بالخارج مباشرة، ولا بالدقة أنت لا تعلم بالخارج إلا الصورة. وكونك أنت معلوما نسبة العلم إليك، وأنك أنت معلوم نسبة من بالتبع بالعرض، النسبة مجازية وليست نسبة حقيقية، يصححها كون ماهيتك الخارجية عين الماهية الذهنية الموجودة عندي في المقام. رحمه الله تعالى الصابق ماهوي فقط كما خرطموه في الفلسفة، مع أن الماهية أمر اعتباري شلون يتصفصت هذه وما تفهم بعدها واقعا شو يعني شلون والله مثلا يقولون لك بأن الماهية أمر اعتباري، لكن شو وأنت لا تعلم من الخارج إلا ماذا؟ إلا الماهيات. شلون هذا بعد؟ عندك حل لهذا الاشتغال؟ ترشح عن وجود ولا عن موجود؟ على كل حال غير موجود الماهية، أمر اعتباري، ليس لها من الأيس إلا الليس. ما شمت رائحة الوجود بشكل عبر هذا المتألهين. خوب إسا شلون يعني بعد؟ شلون الماهية اللي هي أمر اعتباري ما شمت رائحة الوجود من طريقها أنا تثبت علاقتي مع الخارج؟ ما وجدت حلا بعد هذه المسألة. شو كيف يعني؟ مو هذه مش
في
ضعف
الوجود،
في ضعف الوجود، في ضعف الوجود بنت، في ضعف أنا أصدق موجودة صارت الماهية. اللي يقول لك صارت الوجود ما هي موجودة، أقول له أنت ما تفهم فلسفة، ما تفهم حكمة متعالية أصلها. قل له أنت ما تفهم حكمة متعالية. إذا واحد شرح كلماته وقال لك أنه أفيض عليها الوجود، يعني موجودة عم تقول، والعياذ بالله. عنده عن شو في عبر هو يقول شو استغفر الله من الكثرة الماهية وما أدري شو، كان عنده عبارات غير متألهين، أنه هو كان يقول بأخوات الماهية سابقا فاستغفر ربه من الكثرة الماهوية وما أدري شو في المقام. على الجملة بغض النظر، فنفس الشيء هنا يدعى أن الجوهر لا يرى، فنحن ندعي أن المرئي فقط ما هو فهو العرض في المقام، بل دائما لا يرى إلا اللون والضوء ومشاكل هذه الأمور في المقام. بحث هذا فلسفي شو في هذا المقام. هذا الإشكال الأول اللي هو الإشكال على المقدمة الأولى. لا لا يرى الجوهر أصلا، هي دعوة. يعني أنت عم تحكي دعوة، أنا بدي أدعي دعوة بوجهك يعني في المقام. هذا بحث جدلية مبنية على المناقضة يعني بس في المقام. شو دليلك أنت وشو دليل من هم يعني؟ الإشكال الثاني هو إشكال شو اسمه في المقام؟ إشكال بالواقع أنه أنت شو ذكرت سابقا؟ قلتم بأنه في المقدمة أن قلتم سادة بهذا يعني
هذا كل الإشكال الأول من هذا الإشكال الأول على أن قولهم بشو أن كل جوهر يرى، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو هنا، هذا الإشكال الثاني. شو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني إن شئت قلتم أن صحة الرؤية في الجواهر والأعراض ماذا مشتركة في المقام واحدة، وبعد ذلك أخذت على كل واحد له علة واحدة مشاكل هذه الأمور. يقولون لك من قال لك بأن صحة الرؤية في الجواهر والأعراض صحة واحدة، بس صحة الرؤية في الجواهر شيء وصحة الرؤية في الأعراض شيء آخر، هما معلولان كل واحد له علة مستقلة غير مشتركان بشيء. ومما يدلك على أن صحة الرؤية في الجواهر غير صحة الرؤية في الأعراض أنه أمر مع الشيء حيث نتناقش مع بعض الصف اسمه، أن مما يدلك على صحة الرؤية في الجواهر غير صحة الرؤية في الأعراض أنك ما نظرت إلى جسم، هذا جسم مثلا، نظرت إلى جسم حائط في المقام، هل يمكن لك أن تقول بدلا من رأيته حائط رأيته سوادا؟ لو كانت صحة الرؤية في الجواهر عن صحة الرؤية في الأعراض كان يمكن لك شو أن تسوي؟ أن تقول بدل إحداهما أخرى، تجعل إحداهما مكان الأخرى، فتجعل مكان رؤية الجواهر تجعل ماذا مكانه ماذا؟ رؤية عرض، باعتبار عم تقول هما صحة واحدة، بل لا إشكال أن صحة الرؤية في الجواهر شيء وصحة الرؤية في الأعراض شيء آخر، بدليل أنه لا يسد أحدهما مسد الآخر. واضح إن شاء الله؟
تنزل
جانب
سلمنا برؤية
الجواهر. أبدا بس واضح إن شاء الله في الإشكال هذا؟
بس العرض متقارب بالجواهر لا يكون بجواهر
التانية. إيه بالأخير، بس أقول لك أنت إذا واحد مثلا شاف حائط ورأى جوهرا والثاني رأى عرضا في المقام، هل يمكن له أن يقول بدل أنه رأيت جوهر رأيت عرض أو لا؟ شوفوا عبارة الرازي بالأربعين ماذا يقول في تقرير هذا الإشكال: لا نسلم أن صحة الرؤية حكم مشترك بين الجوهر والعرض، ذلك لأن صحة كون السواد مرئيا مخالفة لصحة كون البياض مرئيا، والدليل عليه أن يمتنع قيام كل واحد من الجهتين الصحتين مقام الأخرى، بالدليل أن الجوهر يمتنع أن يرى سوادا والسواد أن يمتنع أن يرى جوهرا. يعني ما فيك تقول أنه أنت سواد رأيته جوهرا والجوهر رأيته سوادا، وتصارت الصحتان لقامت كل منهما ماذا؟ مقام الأخرى. كلام شوي يعني. شوفوا حتى عبارة الشرح في التقرير الدليل في المقام، تقرير الإشكال الثاني: لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية، فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض. هذا العبارة بعبارة الشارح: لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض. سريكتب هو بريئة سريكتب الشارح ناتن يعني بهذا البحث بمناهج اليقين يعبر هذا التعبير: صحة رؤية الجوهر نوع مخالف لصحة رؤية العرض، لأن صحة رؤية الجوهر لا يعقل في العرض وبالعكس، ومن شأن الأمور متساوي اتحادها في اللوازم، تجعل بدل رؤية جوهر رؤية عرض بدل رؤية عرض رؤية جوهر في المقام. في شيء؟ الإشكال الثالث هو إشكاله على المقدمة الثالثة في المقام، شو اسمه؟ أنت شو قلت بأنه
صحة الرؤية
تحتاج إلى علة في المقام؟ لو وجد معلول بلا بالعلم، هو إذا واحد يدقق أكثر في المقام، إذا واحد يريد يدقق أكثر في المقام هو إشكال على المقدمتين، هو إشكال على المقدمتين مع بعضهما البعض، إشكال على المقدمتين الثانية والثالثة. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه أنتم ماذا قلتم؟ الصحة الرؤية أمر وجودي، والأمر الوجودي بحاجة إلى علة في المقام. نحن نقول الصحة الرؤية أي صحة الرؤية، أي صحة الرؤية بمعنى ماذا؟ بمعنى إمكان الرؤية، والإمكان عبارة عن ماذا؟ عن سلب الضرورتين، وسلب الضرورتين أمر عدمي ولا وجودي؟
عدمي،
فلا يحتاج إلى علة، فلا تحتاج. هي عبارة عن ماذا؟ لا تحتاج صحة الرؤية إلى علتين. ليش؟ بعد أن كانت أمرا عدميا. ليش؟ لأن العدم، لأن الإمكان والصح، لأن الصح هي الإمكان، لأن الصح هي الإمكان، والإمكان ماذا؟ عبارة عن سلب الضرورة. بس إن شاء الله تعالى الإشكال هذا لهذا المعنى أشار الشارح بقوله في الإشكال الثالث. طبعا هذا الإشكال أشار إليه الماتن بقوله مع منع التعليل. شفت عبارة الماتن؟
المتن لأنه ذكر بس ثلاث إشكالات من هذه الإشكالات. الإشكال الثاني في عبارة المتن هو الإشكال الثالث هنا، هو هذه عبارة مع منع التعليل. شفت مع منع التعليل؟ عبارة المتن مع منع شو؟ منع التعليل. اللي هو الإشكال الثالث لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي، لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى علة، لأن الإمكان سلب الضرورتين. واضح إن شاء الله؟
يعني
هذا الثاني والثالث
منع
ها منع التعليل، ردوا على المقدمتين.
بس ما في تعليل.
بلى قلنا في تعليل، قلنا الرؤية أمر وجودي فتحتاج إلى علة، فقال مع منع التعليل، لا الرؤية أمر عدمي فلا تحتاج إلى علة. الإشكال الرابع في المقام، الإشكال الرابع هو بالضبط إشكال على المقدمة على المقدمة الخامسة، على المقدمة الخامسة. هذا الإشكال الرابع هو إشكال المقدمة الخامسة، أشار إليه الماتن بقوله واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل. هذه العبارة من الماتن رحمة الله تعالى عليه، اشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل. قلنا هو شو إشكال على المقدمة الخامسة، هذا الإشكال شو نعيد إن شاء الله صورنا الرابع، هذا الإشكال الرابع. الإشكال الرابع هو إشكال على المقدمة الخامسة. حاصل هذا الإشكال الرابع أنه من قال بأنه كلما كان معلولان لابد أن يكون لهما علة واحدة؟ هذا إنما يتم إذا كانت الوحدة بين المعلولات وحدة شخصية، يعني أنه متحدين بالشخص، متحدين من كل الجهات. نعم يمكن لك أن تقول ماذا، أنه كل معلولان يحتاج إلى علة واحدة، أما إذا كان اتحادهما نوعي فيمكن كل واحد منهما أن يكون لها علة خاصة، كما هو الحال بالنسبة للحرارة، فقد تكون معلولة لماذا للنار، وقد تكون معلولة للحرارة، وقد تكون معلولة للشمس، وقد تكون معلولة للحركة، وقد تكون معلولة للمأدبين في المقام. هذه علة معلول واحد له علل متعددة في المقام، فلا يدل دائما اتحاد المعلول بالنوع على اتحاد العلة. هذا معنى قول الماتن واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل، اشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل. وبعبارة الفاضل المقدام يقول لا نسلم أن الحكم المشترك تستدعي علة مشتركة، فإن الماء الحار بالشمس والحار بالنار اشتركا في الحرارة مع اختلاف علتهما، لأن الاتحاد نوعي مو وحدة شخصية في المقام. فاضل المقدام في إرشاد الطالبين صفحة 247. الإشكال الخامس في المقام هو بالدقة، يعني هذا الإشكال الخامس هو عبارة عن إشكالين على المقدمة السادسة، إشكالين على المقدمة السادسة. هذا الإشكال الخامس، هذا الإشكال الخامس على المقدمة السادسة. أشار إليهما الماتن رحمة الله تعالى عليه بقوله مع منع الحصر، يعني هو مع منع التعليل والحصر، يعني أنا أمنع الحصر. هو كان هذا علة صحة الرؤية، أما الحدوث أو الذهن من الاستقراء. فهنا عندنا جوابان لكم، واحد أنه هذا الاستقراء استقراء تام والاستقراء الناقص. بمجرد واحد يدعي الاستقراء التام إلا إذا كان الله عز وجل عارف بوجود أنت، شلون تدعي أنك أنت استقرأت استقراء ماذا؟ استقراء كاملا وتاما في المقام. فإذا لا إشكال، بس عفوا بالي أنه أول بس رتبهم للإشكالات في المقام، أنه نحن نقول لك أولا الاستقراء إنما يفيد يقينا إذا كان استقراء تاما، وهذا الاستقراء الذي استقرأتموه استقراء ناقص، وإذا كان استقراء ناقصا فلا يثبت لنا إلا الظن في المقام كما قرأتم في المقطع في المنطق. لذلك قال الرازي هب أنه لابد لهذا الحكم المشترك من علة مشتركة فيها، فلما قلتم أنه لا مشترك بين الوجود والجوهر والعرض إلا الحدوث والوجود، وما الدليل على هذا الحصر؟ وعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الشيء، والصبر والبحث لا يفيد إلا الظن الضعيف، الصبر الاختبار، والصبر والبحث لا يفيد إلا الظن الضعيف. في معارج الفهم يقول الشارح لما لا يجوز أن يكون هناك علة لا تعلمونها، والاستقراء لا يفيد اليقين والاستقراء إلا إذا كان رجع ترديد عقلي، إذا ما رجع ترديد عقلي يعني حصر تام لا يفيد إلا الظن في المقام. هذا الشق الأول من هذا الإشكال بقوله ومنع الحصر. الشق الثاني في كلامه في المقام هو أنه لأنه أنتم عم بتقول كان سابقا نحن أول تقريب لهذا الإشكال، أول تقريب لهذا الإشكال منع الحصر، أن نحن عم نقول لعله هناك ماذا شق ثالث. الآن نريد أن نشوف نحتمل لكم شقا ثالثا. واضح الفرق بين الشقين، تطوير للإشكال أكثر. بالإشكال الخامس في عندك ترقي. أول شيء أنتم قلتوا علة إمكان الرؤية إما الوجود أو الحدوث، قلنا لكم كيف عرفتوا لعل هناك شيئا ثالث، وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. بالتطوير الإشكال ماذا نقول لكم؟ سوف نفرض لكم شيئا ثالثا وردوا إذا كنتم تستطيعون ماذا أن تردوه. فنقول إن علة بالي في المقام، أن علة شو اسمه؟
إمكان الرؤية،
صحيح
الرؤية. إما الحدود أو الوجود أو شيء ثالث.
أن إمكانهما هو علة إمكان الرؤية. نقول أن علة إمكان الرؤية لا الحدوث ولا الوجود، بل علة الرؤية ما هي؟ الإمكان. ولا شيء ثاني. كيف تقول؟ أنهما ممكنين. لعلة إمكان رؤيتهما أنهما ذاتهما ممكنتين. عندهم إمكان ذاتي.
ذات الرؤية يعني؟
لا، إمكان ذواتهما. أنتوا شو كنتوا عم تستدلوا على علة الرؤية؟ قلتم علة صحة الرؤية إما الحدوث أو الوجود. نقول لعل علة لا الحدوث ولا الوجود، بل أنهما ممكنين. يعني أنهما غير واجبين ولا ممتنعين.
أن الحدوث والوجود غير ممكن.
لا،
نفس تساوي.
نفس تساوي النسبة، سلب الضرورتين. أنه نفس أن الجوهر لا يقضي لا الوجود ولا يقضي العدم. ونفس أن العرض لا يقضي الوجود ولا يقضي العدم، هذا هو علة شو اسمه في المقام. طبعا إن قلت لكن إمكان أمر عدمي والعدم لا يكون على الوجود، نرجعك لأي جواب؟ نرجعك الجواب عن الإشكال الثالث، نرجعك للإشكال الثالث، حيث قلنا بأن الإمكان ليس أمرا، عفوا قلنا بأن الرؤية ليس أمرا عدميا، ليس أمرا وجوديا، بل هي أمر عدمي. صحة الرؤية أمر عدمي. هذا معنى قوله في الإشكال الخامس: لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود، وعدم العلم لا يدل على العدم، يعني عدم الوجود، مع أننا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان، وجاز التعليل به وأن كان عدميا لأن صحة الرؤية عدمية. وضحت؟ عيد بكرة عبارة ثانية. عراسي. قلنا هذا الإشكال الخامس شو هو؟ عبارة عن شقين. أولا، لا نسلم الحصر الشق الأول، لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود، وعدم العلم لا يدل على العدم، مع أننا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان، وجاز التعليل. هذا عفوا قبل مع لا يدل على العدم. شو يعني يدل على العدم؟
وعدم العلم لا يدل على
الوجود. أحسنت. هذا خلصنا الشق الأول. الشق الثاني: مع أن نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان، وجاز التعليل به وأن كان عدميا لأن صحة الرؤية ماذا؟ عدمية في المقام. هذا الإشكالان أشار إليهما الماتن بقوله شو؟ والحصر. دعينا من إشكالات الماتن، خلصنا منها في المقام. الإشكال السادس في المقام، الإشكال السادس هو إشكاله على المقدمة السابعة. الإشكال السادس هو إشكاله على المقدمة شو اسمه السابعة في المقام.
شو أنتم كنتم بالمقدمة السابقة؟ بالمقدمة السابقة ذكرتم أن الحدوث لا يمكن أن يكون ماذا؟ علة لل، قلتم أن الحدوث لا يمكن أن يكون علة لشو؟
صحة
الرؤية. لا يمكن أن يكون علة لصحة الرؤية.
هنا نريد أن نثبت لكم بأن الحدوث يمكن أن يكون علة لصحة الرؤية، وذلك عبر بيانين. يعني هذا الإشكال السادس سوف نبينه شو في ضمن بيانين. البيان الأول أن الحدوث وإن كان أمر عدميا، لكن صحة الرؤية أيضا ما هي؟ عدمية. أن الحدوث وإن كان أمرا عدميا فأيضا صحة الرؤية أيضا شو؟ أمر عدمي، ولا مانع من تعليل العدم بأمر عدمي في المقام. ثانيا، أنه لو سلمنا أن الحدوث أمر، عفوا، لو سلمنا بأن صحة الرؤية أمر وجودي، فلا نسلم بأن الحدوث أمر عدمي، لأن الحدوث على معنيين: حدوث زماني اللي هو الأمر عدمي، لكن عندنا حدوث ماذا؟ ذاتي. حدوث ذاتي ليس أمرا عدميا. المسبوقية بالعدم ما معناها؟ هو الحدوث الزماني. أما الحدوث الذاتي ليس مسبوقية بالعدم. فمن قال بأن الحدوث الذي هو علة للرؤية هو الحدوث الزماني، فليفرض أن العلة ما هي؟ الحدوث الذاتي في المقام. قال في معارج الفهم: ليس الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم حتى يتركب من قيد عدمي، بل هو الوجود المسبوق بالغير، يعني الحدوث الذاتي في المقام. طبعا إن شاء الله. يتقدم ردي مسبوق بالغير مسبوقية ردبية مسبوقية خارجية بغض النظر عمل لك هذه نار أغلبهم النار في دافع عنه للأشاعرة إذا بدك يعني بالخدمة نار هني يعني ما هو دليل سخيف وعشان يدافع عن الدليل السخيف يعني بس نار هني بس صارت هذا معنى قوله في الإشكال السادس لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية لكن شوفها شقين ها إن شقين هذا الإشكال لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية وقد بينا أن صحة الرؤية عدمية الشق الأول على أن هذا الشق الثاني نمنع من كون الحدوث عدمية عدميا لأنه عبارة عن الوجود مسبوق بالغير لا مسبوق بالعدم وإن شاء الله تعالى الإشكال السابع كم إشكال صار بالدقة هلأ هنا ماني بالدقة صار ثمان إشكالات باري بس هو مش ملتفت شيخ حسن شو نستوي الإشكال السابع أيضا هو إشكال على شو اسمه على المقدمة السابعة الإشكال السابع أيضا هو إشكال على المقدمة السابعة في المقام سلمنا معكم أن صحة الرؤية أمر وجودي وأن الحدوث والإمكان من الأمور العدمية التي لا يمكن أن تكون علة لذلك الأمر الوجودي في المقام لكن يمكن لنا أن نفرض لكم في المقام أن من قال بأن الوجود بذاته هو علة للرؤية بل قولوا أن الوجود بشرط الحدوث هو علة الرؤية بشرط الإمكان هو علة الرؤية لا مطلق الوجود بل الوجود بشرط الإمكان أو الوجود بشرط الحدوث ولا مانع من كون الشروط الشيء عدمية في المقام نفس المقتضي ماذا أمر وجودي لكن شرطه ماذا أمر أمر عدمي وإلى هذا أشار في معارج الفهم بقوله الخامس لما لا يجوز أن يكون الوجود هو العلة بشرط كونه مسبوقا بالعدم والعلة الوجودية يجوز أن اشتراطها بأمر عدمي في المقام وما هو الإشكال هذا؟ إشكال السابع على أي مقدمة؟ على نفس المقدمة هذه
نفس الوجود ما يكون
ها؟ نفس الوجود بنفسه بل الوجود زائد الحدوث يعني أنت قلت إذا لم يكن الحدوث فهو الوجود نحن نقول لا الحدوث لأن هو الوجود والحدوث نقول هو الوجود الحادث بلي. طبعا هذا الإشكال ذكره في معارج الفهم في ضمن إشكالين مو إشكال واحد في المقام ذكر أول شيء لما لا يكون يجوز أن يكون العلة هي الوجود بشرط الحدوث ولما لا يكون أن يكون العلة الوجود بشرط الإمكان الإشكال الخامس والسابع جعلهم هم في عبارة واحدة صار الإشكالات يعني يكونوا عشرة في المقام هذا الإشكال من السابع والسابع لما لا يجوز أن يكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو الوجود بشرط الحدوث صحيح العبارة؟ والشروط يجوز أن تكون عدمية في المقام الإشكال الثامن إشكال الحدوث حدوث فرضنا أن الحدوث أمر عدمي أو الإمكان أمر عدمي فشروطه عدمية لكن المقتضي للإفاضة الوجود أمر وجودي ولا لا وجودي كفينا هذا الإشكال الثامن بالواقع هو أيضا مؤلف من شقين
وين الشرط العدمي في المقام
حدوث نحن سلمنا معكم أن الحدوث أمر عدمي والإمكان أمر عدمي وأن الرؤية أمر وجودي لكن العلة ليست الوجود بنفسها بل الوجود أو بشرط الإمكان وهذا لا يثبت على الله تعالى الإشكال الثامن في المقام هو مؤلف أنا أعتذر من جنابك أنت حاس حالك ضايع الآن أعتذر من جنابك على كل حال يعني هو إشكال هذا هكذا هو إذا واحد بده يعيد من الأول شو اسمه في المقام الإشكال الثامن في المقام الإشكال هو مؤلف أيضا من شقين هذا الإشكال هذا أيضا إشكال مؤلف من شقين وهو بالدقة يعني أحد شقيه هو إشكال على المقدمة السادسة والشق الآخر إشكال على أصل القياس هذا الإشكال الذي شرحه هنا الثامن الشق الأول من الثامن هنا والشق الثاني من الثامن هنا على هذا القياس الشق الثاني من الثامن والتاسع هنا أيضا الثامن والتاسع على أصل القياس المقام هذا الإشكال الثامن في المقام قلنا مؤلف من شقين كان الإشكال كان الرابع ماذا قال علة الحدوث عفوا أنا يمكن اشتبهت بشيء أحسنتم، هذا مظبوط. السادس، بالثالث ماذا قلتم أنتم؟ قلتم نحن قلنا بالمقدمة الخامسة قلنا أن كل واحد له علة، ماذا؟ له علة واحدة. وقلنا ما يمكن أن يكون شيئا مشتركا بين الجوهر والعرض بحيث يكون علة لصحة الرؤية، إما الوجود وإما الحدوث. فإذا الشيء المشترك بين الجوهر والعرض الذي يمكن أن يكون علة للرؤية ما هو؟ الوجود أو الحدوث. أول أقول لك أول الكلام دعوة شوية، يعني أنت تدعي ماذا باطنا؟ تدعي باطنا أن وجود الجوهر عين وجود العرض، فالوجود حقيقة واحدة ولو حقيقة واحدة مشككة، وهذا مبني على قول الفهلويين مو على كلامك يا أبي الحسن الأشعري. يا أبي الحسن الأشعري أنت تقول بأن الوجودات ماذا؟ حقائق متباينة، فلم يعد هناك قاسم مشترك، الوجود في الجوهر غير الوجود في العرض على مبناك. مو غض النظر عن سبب نتيجة الخارج ماذا؟ حقائق متباينة. لذلك ماذا يقول له الرازي؟ يقول له والعجب أن عند أبي الحسن الأشعري وجود الشيء ذاته وحقيقته، فعلى هذا لما كانت الحقائق مختلفة في حقائقها وجب أن تكون مختلفة في وجوداتها. وعاد القول كيف يمكن أن يقول الوجود وصف مشترك فيهما؟ هذا شو إشكاله؟ هذا إشكال على مبناك، هذا إشكال على مبناك المقام. أما الإشكال الشق الثاني يكون على أصل القياس. تعرف أنه في كل قياس حتى يكون منتج لابد من تكرار ماذا؟ حد الوسط، حد الأوسط المقام. اكتبوا الحد الأوسط. الله موجود واجبي، وكل موجود إمكاني يصح رؤيته، فالله يصح رؤيته وشهد بعض. الوجود المشترك بين الجواهر والأعراض أي وجود؟ وإذا الوجود الإمكاني؟ والله تعالى موجود بالوجود الواجب، فلم يتكرر ماذا؟ الحد الأوسط. نعم، إذا كنت لسه من جماعة الحكمة المتعالية أو الفهلويين عندك تكرر الحد الأوسط، أن الوجود فيها ماذا؟ وجود فيها واحد في المقام. واضح إن شاء الله الإشكالين كيف إنه؟ واضحوا؟ عيدوا أقرأون؟ الثامن، المنع من كون الوجود، هذا الشق الأول من الإشكال الثامن اللي قلنا أنه إشكال المقدمة السادسة. الثامن، المنع من كون الوجود مشتركا لأن وجود كل شيء نفسه وحقيقته. خلصنا الشق الثاني. ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات لأنه نفس حقيقته، يعني الواجبية، ولا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشيء كون ما يخالف علة لذلك الشيء. إذا كان الممكنات لها علة فلا يعني أن هذه العلة ثابتة لله سبحانه وتعالى في المقام.
هذا هو الحد الأوسط.
حد الأوسط مش متكرر. بالي
هذا الإشكال
الأخير. بالي لأن وجود الله تعالى غير وجود الممكنات. يعني بعبارة أخرى، وجود الممكنات زائد على ذاتها، وجود الله تعالى عين ذاته. طبعا وجود الممكنات زائد على ذاته بناء على أصالة الماهية، ولذا قام واحد قال بأصالة الوجود وجود الممكنات مش زائد على ذاته، أصل الوجود وأصل الماهية ما موجودة، حتى واحد يقول بأن الوجود الممكنات زائد على ذاته في المقام. ها؟ لا، ما يلغى ذلك أصالة الوجود. الإشكال التاسع والأخير، وخاصك من عذابك، يشعر بعذاب كان تحصل معنا بعض الأحيان بس ندخل متأخرين على الدرس. يعني الإشكال التاسع في المقام هو عبارة عن إشكال على نفس القياس. قلنا نحن الإشكال التاسع والإشكال على نفس القياس. سلمنا معكم كل مقدمات، غاية ما يثبت ماذا عندكم؟ الله موجود وكل موجود يصح أن يرى، الله تعالى يصح أن يرى، لكن هل الله يرى بالفعل أو لا؟ غاية ما يثبت هذا القياس أن الله تعالى يصح أن يرى، لكن الصح يعني اقتضاء الرؤية لا يعني أنه وقوع الرؤية بالفعل، فلعل هناك شرطا مفقودا بحقه تعالى موجود في الجواهر والأعراض، كما لو شو مثل ماذا أهمها المقابلة، كونه في جهة. من شروط الرؤية في الجواهر والأعراض ما هي؟ أن يكون ماذا؟ في جهة في المقام. الله تعالى يمكن أن يكون بجهة، إذن الله تعالى يمكن أن يرى، لأنه صحيح أن وجوده يقتضي إمكان تصحيح الرؤية، لكن عدم كونه في جهة ماذا؟ يمنع من تأثير المقتضي. واضح الفكرة؟
إمكان لا يدل على الوقوع.
إمكان لا يدل على الوقوع. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال التاسع والأخير. كم إشكال صار آخر شيء عندك؟ 12. صار 12 إشكال. التاتا منع من، لانه في ثلاث اشكالات هي ثلاث شقوق، فبزيدوا ثلاث اشكالات عليها بصيروا 12 اشكال. المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي، فانه جاز وجود المانع في حقه تعالى اما ذاته، اما في اما ذاته او وصفه من صفاته، او قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابله هنا وهي تمتنع في حقه تعالى فيلزم وجود الحكم فيه. نحن نعتقد بانه اصل هذا البحث كان يمكن رده بالاول عندما قالوا كل جوهر وعارف صح رؤيته، اول شيء الاستوب ماذا ليس كل عارف صح رؤيته، فان الاراده تصح رؤيتها مع انها عرض. الإضافة رؤية ما إضافة، مش ما قلت الإضافة مو هذه كمان متغنطرة الإضافة، فرجع ما قلت الإضافة عم بحكي معك، فرجع ما قلت الإضافة كيف تشوف ما قلت الإضافة فوق ها؟ ما قال بأن كل عدد صح رؤيته، يعني أول الكلام يقطع من يقطع جسم الأساس، يعني على أنه هذا الكلام يقتضي أنه رؤية الكلام مش كلام بتم هذا كيف مسموع عم تشوفه؟ ما شفته؟ عجيب أول الكلام واحد يقول له أول الكلام وانتهينا، كل كلام من باطل أساسه بدأش أدي واحد عتراس يصير واحد من أقرى علمي له الحد يعني. طبعا بعدين الأشاعرة حاولوا يحيوا هذا الدليل ويقول نحن أنتم رحتوا على مطرح ثاني وقلتم بأنه نحن لا نريد من الصحة أنه أن الوجود صح علة لصحة الرؤية بمعنى العلة الفلسفية، أظن أنه يجعله قابلا للرؤية. نقول لهم يجعله قابلا للرؤية، هل الوجود مجرد أنه يجعل شيء قابلا للرؤية أو لا؟ لا، أكبر دليل على ذلك الأعراض، في كثير من الأعراض لا ترى في المقام. هذا حاصل كلام في هذه المسألة في آخر، بس نحن تعينا من المسائل الكتاب فعلة المقام. بس في الختام ولو بعجالة نختار بس نقطتين، نقطتين هن في المقام. أولا في بعض الآيات التي استشهد بها الإمامية تبعا لأهل البيت عليهم السلام بأنه لا الله تعالى لا يرى بلحاظ الآيات القرآنية، وهي عبارة أهمها آيتان. الآية الأولى عبارة عن قوله تعالى لن تراني، فإن لن تفيد تفيد التأبيد. الزبيدي اللي هو من ما أدري هذا الزبيدي أنا شو أصله يعني، وأشعري والله ظاهري والله ما أدري أنا فعلا في المقام، توفى 1205 للهجرة ما أدري شو هذا، عنده كتاب اسمه تاج العروس في كتاب اللغة معروف جدا هذا الكتاب. ها في هذا الكتاب يهاجم الزمخشري لأنه ماذا قال؟ لأن لن تفيد التأبيد، فهاجمه وحاربه وقال له ولا تفيد توكيدا للنفي ولا تأبيده، خلافا للزمخشري فيها في قوله تعالى لن تراني وهما دعوة بلا دليل، وفيه دسيسة اعتزالية، وفيه شو دسيسة اعتزالية، لأنك أنت معتزل تريد أن تدافع عن أهل المعتزلة قلت لن تراني تفيد التأبيد، مع أن لن لا تفيد التأبيد. ثم بدأ يستشكل يقول مثلا قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسية، هل دلت على أنه لن أكلم اليوم إنسية مطلقا ولا بس اليوم؟ لو كانت التأبيد كانت تفيد ماذا التأبيد مطلقا؟ بلا خاف للدرجة هذا أدب اللغة هذا. أو قوله تعالى لن يتمنوه أبدا، مع أنهم تمنوه عندما قالوا يا مال يقضي علينا ربك، يا مالك يقدر عن ربك ما تمنوه، كيف تقول لن يتمنوه أبدا مما قدمت أيديهم الله عليهم الظالمين في الحكاة، مع أنه تمنوه تمنوه تمنوا الموت ها تمنوه بالله يوم القيامة عندما قالوا يا مال يقدر عن ربك، إذا بقولي يا مال هذه إمال شو أصار فيها تخفيف، لكن لا من باب الدلع من باب أنه ما أدري يتكلموا يعني القراءة يا مالك يا مال هي بالقرآن يا مالك هذه عندما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك،
بس ما تمنوا حقيقة،
لا تمنوا حقيقة واحد يعذب بالنار ولا يقضي ويقضى عليه أي أولى له يقضى عليه، مش هو ودي بتقول يا ليتني كنت ترابا.
كيف
حال التناقض عليك لا نتكلم سهلين جدا أصلا من باب استخافة على الإشكالات، إشكالات إشكالات واحد فقط أنه يستشكل يعني في المقام. ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، عدوا في المقام. على كل حال نحن نقول أولا دعوة أن لن لا تفيد التأبيد غريب هذا يعني في المقام، ولا قوله تعالى فإن كنتم في ريب ممن نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلي فلن تفعلوا ولن تفعلوا، لن يعني لن تفعلوا بعد شوي شو الحكي هذا، وهذا بعد في المقام. أو مثلا هو يستشكل أنه طب كيف أنه لن توكد بأبدا لن يتمنوه أبدا. أنه كيف تواكد لو كان فلان أنها شو اسمه بصير في تكرار أنه لن تفيد التأكيد التأبيد وأبدا تفيد التأبيد بأي لغة؟ يعني ما أدري أنها في أبين منعوا العرب التأكيد. متى منع العرب التأكيد في المقام؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بتوقف واحد منكم على قبيح بيحتاج قليل حتى يستفيد التأبيد؟ من هو اللي استفيد؟ انت بدك قريت في تأبيد هذه الآيات؟ من هذا؟ أصلا أي واحد في المقام. أما إشكالات الغريبة فلا تكلم اليوم أنسية شو هذا بوشي واحد إذا لم أكلم ما هو ظرف يقول تأبيد وين؟ في ظرف خاص. ونفس الكلام بالنسبة لقوله تعالى شو لن يتمنوه أبدا، فإن الكلام في عالم الدنيا والجنة أحرص أشد شو ال... لا حرصا على الحاجة لجسمه اليهود هني كانوا حارسين على الدنيا وشو اسمه والله تعالى انه تمنوا الموت ان كنتم صادقين منوا الموت اذا كنتوا انتوا عندكم ماذا ان عندكم ثقة بالله سبحانه وتعالى شو سووا تمنوا الموت اذا كان عندكم ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى فتمنوا الموت وقال له الله واخبرنا الله انه لن يتمنوه ابدا لانه ما عندهم ثقة بالله تعالى لم يأخذوا عند الله ماذا عهدا فعقول لا يتمنوه في الدنيا شو له علاقة في الآخر يتمنوه في الآخر بعد ما رأوا العذاب
شو له نفس الظرف الخاص
إذا تأبيدهم في ظرف شو ممنوعة هذه بلغة العرب يعني في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي شو بتلاقي في تلاقي في تناقض ولا أبده بظرف ها لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي
لأن
التأبيد
في كل الظروف.
ما أنا قيدته أنا.
تأبيد بظرف خاص ما
صار تأبيد. شلون الحكي تأبيدهم في هذا الظرف؟ أصلاً فيش تجوز. معنى حقيقي.
وش المشكلة إذا قلنا تفيد الأهم من التأبيد والأهم من التأبيد.
لك العرب ببابك لن بلغة كل العرب لا يفهمون من لن إلا التأبيد أصلاً لا تستعمل بغير التأبيد. كلمة لن لا تستعمل فقط لا تستعمل في غير التأبيد ما إلا معنى آخر أعطيني باستعمال العرب معنى آخر للن غير التأبيد شو بيصير معنى بيصير معنى مطلق النفي بأي لغة هذه يعني أنت بعد تقلي أن لن تستفيد بمعنى نفي فقط لن بتصير مثل لم
لا لا فرقها عن لم في بحر القرآن تفيد التأبيد
يعني تستعمل بالنفي مطلق النفي أعطيني مورد واحد في قرينة واضحة أنه لن تفيد النفي بدي استعمل واحد العرب أنا أقبل معك سعد. جيب لي استعمال للعرب يستعملون لن بمعنى النفي مطلق النفي يعني بتكون لن بمعنى لن.
نفي المستقبل.
إيه إيه بس نفي المستقبل إيه بعدين مورد بقى مورد أن العرب ماذا قال عندما قال لن أزورك غدا بس بدي مثال عند العرب. لا أحتاج أنا من يدعي بأن لن تستعمل في لغة العرب بغير التأبيد فليأتنا بمثال واحد فقط.
لا
هكذا
لأنه
لا نستعمل
التأبيد سواء التأبيد المستمر أو التأبيد
الظرفي
دائما
نجيب له معه قليلا
في كلام العرب.
ما فهم شو عم
بيحكي
هذا؟
عدل. يعني كلامك.
عدل هذا مش قريب من عندكم هذا؟
كلامكم يحتاج دليل.
ها؟ أنا كان يحتاج دليل؟
لا. نقول بأن لن في كلام العرب هكذا دعوة لأن لن في كلام العرب سواء استعمل التأبيد مطلق أو التأبيد
دائما تستعمل عن قريب أحسن هذا بارك الله فيك فأنت عندك قدرة يعني أنت عندك قدرة أن تأتيني بمثال واحد استعملت فيه لن من شو ليس للتأبيد
ما في لأنه دائما تستعمل عن قريب
انت تقبل هذا الكلام يعني انت يعني تستخف عقلنا انت يعني تستخفون عقولنا تستخفون عقولنا
لم توضع للتأبيد
يعني انا ولا انت قاعدين مع عرب من قحطان كنا
لا انا وانت
فنحن كيف نعرف كيف ما هي الطريقه العقلائيه لمعرفه اوضاع اللغه ما عم بحكي جاوبني على السؤال ما هي الطريقة العقلائية التي اتبعها حتى الفراهيدي نفسه تتبع كلام العرب فإذا أنا وأنت تتبعنا كلام العرب فلم نجد العرب يستعملون هذه الكلمة إلا بالتأبيد على أنه يا أخي في قوله تعالى لن ترضى عنك اليهود وأين القرينة
ممكن هذا دليل عليك، ممكن يوم ترضى
والعياذ بالله ترضى. لن ترضى عنك اليهود بما أنت متدين، قد ترضى عنك بما أنت سياسي، بما أنت كذا. في كثير من الأمور ترضى عنك بالمقام، لكن لا ترضى عنك بما أنت صاحب دين.
بأن لن
واحد يرى من نفسه شو اسمه،
لأن بالتبيد مو ذاك البشاعة وذاك الشناعة الكبيرة.
نعم، لكن أحتاج إلى استعمال يا أخي. تودها لدي صعبة القصة. أنتم تدعون بأن بلغة العرب غير موضوع للتأبيد. أحتاج استعمال واحد حتى أسكت.
الحين في بالي
بدي استعمال واحد عند العرب يقولون لن، وما يقصد التأبيد هو قطعا دائما باستعمالات العرب. روح افتح القرآن الكريم اقرأوا كلمة لن، إذا بيستعمل الله سبحانه وتعالى غير التأبيد أبدا. وطلنا نقرأ القرآن. إيراني يعني، مثل إنما تفيد الحصر. بعض الإيرانيين يقولون عادي إسه ما نتكلم إسه نحن أو رجلك على الأنثى. والله قرناها يعني في بعض المقالات، الأنظر إلى رجل منكم قد عرف حلالا وحراما. الرجل ماذا؟ تطلق على الأنثى. من قال أطلق الأنثى الرجل؟ ده مو صحيح. بالنتيجة شنو علاقة يعني؟ الشيخ الأنصاري على عظمة قدره وعظمته قال إنما أنا لا أستطيع أن أفهم من الحصر. تقول له لماذا؟ أقول ما عندي مرادف ألا باللغة الفارسية. يقول ما عندي مرادف. لذلك الشيخ الأخوان علق عليه ماذا قال له؟ قال له أنت ما عندك مرادف، بس العرب عندهم مرادف، لا يتبادر عندك، لكن فانظر يتبادر العرب في المقام. شو نسوي طيب؟ قد واحد يكون عنده إشكالية يتوقف في بعض الكلمات لكن يسبب شبهة. هذا اللي يتكلم عنه أنت اللي قال يا أعطانا استعمال أنه العرب استعمل كلمة لن مطلق النفي. لا مش واحد قال السيد وسمى سيد وما سماش الوحيد الأبهاني. الوحيد الأبهاني عربي قح. ما أدري يعني فعلا، بقت تراجعوا أنتوا أكثر. على كل حال لا بأس أنكم تراجعوا وتخبرونا أن إذا وجدتم شيء إشكال شيء واضح جدا في المقام لكن لكم من الشاكرين في المقام. وإلا بالله عليكم إن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
انتهيتوا من الآية؟ بس في تعريف أو إيرادكم.
بل أحسنتم.
يقول والأرجح عندي، أحد المصنفين يقول والأرجح عندي عدم دلالة الآية على هذه المسألة أصلا، فإن غاية ما استفدناه منها هو امتناع الرؤية بالنسبة إلى موسى عليه السلام، وأنه لا يرى الله، وفي الوجود من هو أفضل وأشرف من موسى على نبينا وآله وعليه السلام، فلا يصح أن ينفى الرؤية عن غيره بالأولوية كما قالوا، ولا بالإجماع لأنه غير تام عندنا. وبالجملة الآية الكريمة لا تدل على امتناع الرؤية في نفسها ولا على عدم وقوعها مطلقا إلا بالنسبة إلى من هو أدنى من موسى، يعني موسى ومن هو أدنى ونبينا أعلى، فنحتاج إلى الروايات لنفي الرؤية.
يعني بس أسألك السؤال يعني بس يعني كان يعني أنا سامع هذا الإشكال بس ناسي وين صراحة بس سامع مرة سابقا، لذلك عند رد عليه لأنه سامع هذا الإشكال. يعني اسألوا لهذا الشيخ اللي يتكلم الآن أو سيد اللي يتكلم، تسأله قل له هل يعني استقرار الجبل حال تجلي الله ممكن إذا كان غير موسى واقف؟ يعني
لا يقول
يحتاج إلى أدلة. لا أسألك جبنا على السؤال هذا تجلي استقرار الجبل حال تجلي الله تعالى هل ممكن إذا لم يكن موسى جالس؟
على كلامه؟
ممكن؟
لا.
الجبل يستقر؟
لا بهالآية ما تمكن.
هذا أنت قرأت. نرجع نعيد نحن نفس الفكرة أنه هو ماذا قال؟ إن استقر تراني الجبل، أن يستقر الجبل حال حركته. شلون يراني في المقام؟
هو يرى أن التأبيدية بداية الاستدلال؟ لن
تأبيدي للتأبيد. بس هو عم يتكلم أنه هذا موسى وقياس الأولوية على موسى ما فيك يعني. يعني تقول موسى فأدنى لا تقول موسى فأعلى، فمن هو أحسن من موسى لا يرى. بل فأحتاج أدلة أخرى. أحتاج دمة من الرؤية.
مع أن
نعم.
هذا
واحد أول
الروايات نفس
الآية
استدلوا بنفس الرواية نفس
الآية. إيه لا بقى أنا أفهم ماذا تقول. أنا أتكلم أرجع نعيد لهذا البحث عم نقول نحن. علماء لما قربوا دلالة الآية كيف قربوها؟ ما قربوها فقط الرد على الأشاعرة، قربوها بحيث تدل على استحالة الرؤية، وذلك عن طريق تقريب أن المعلق عليه أمر محال. يعني المحال شو يعني محال؟ سواء كان الذي يرى موسى أو كان غير موسى. هذه النقطة.
الاستدلال طبعا بعض الآيات الأخرى المستدل بها في كلمات العلماءنا في قوله تعالى تدركه الأبصار أو لا يحيطون به علما وليس كمثله شيء. مشاكل هذه الآيات استشهد بها الإمام الرضا عليه السلام على ما في الكافي الجزء الأول 95-96 باب إبطال الرؤية حديث الثاني. طبعا لا تدركه الأبصار بالآية بالروايات أهل البيت فصل لا تدركه أبصار القلوب لذلك فصل بأبصار القلوب يعني الإحاطة العلمية. وقال وأهل البيت نصوا على أنه إذا كان لا يحاط بأوهام القلوب فأن لا يبصر بالعين أولى في المقام. لا بس بغض النظر عن هذا وطبعا أول في هذه لقد رآه نزلة أخرى ما كذب الفؤاد ما رأى يعني يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه لقد رأى من آياته الكبرى. فالله تعالى رأى فمحمد صلى الله عليه وآله رأى آيات الله وآيات الله غير الله رواية تعرفوها إن شاء الله تعالى فيها شيء في المقام. لكن النكتة بدي أقولها بس أن علماءنا حملوا هذه الآية على بصر العين ما حملوا على بصر القلب ولو من باب التنزل لسه يعني علماءنا عندما استشهدوا بهذه الآية على نفي الرؤية حملوها على بصر العين لا بصر القلب في المقام. وقالوا بأنه شو بأنه هذه العبارة المشهورة فيما بينهم أنه مدح بين مدحين في المقام وإذا كان مدح بين مدحين فهذا بدل على أن هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى أنه لا يدرك مثلا بالليل كانت الآيات في المقام بلي. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار دليل على استحالة رؤيته لأنه تمدح بنفي الإدراك عن نفسه وكل من تمدح تعلق بنفيه فإثباته لا يكون إلا نقصا. الله عم يتمدح نفسه أنه أنا لا أدرك بالأبصار فإذا أثبت لي أن أدرك بالأبصار ولا في ظرف من الظروف أكون ماذا أكون هذا نقص. كقوله تعالى تأخذ سنة ولا نوم ما اتخذ من الله من ولدا من ولد. وقوله تعالى لم تكن له صاحبة. وقوله تعالى لا يظلم الناس شيئا في المقام وغير ذلك مما تعلق بالمدح بالنفي فكان إثباته نقصا. والآية فيها مدح بلا خلاف وأن اختلفوا في جهة المدح الله في مقام بيان مدح لنفسه ليس في مقام شو اسمه في المسألة. هنا عندما يريد أن يقول الآية في مقام المدح ببين هناك بيقولوا أنه الآيات هكذا ذلكم الله لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بيقولوا مدح متوسط مدحين هو اللطيف الخبير على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار مقتضى السياق أن يكون كلها ماذا عبارة عن مدح لله سبحانه وتعالى. ولا ما فيك تقول إنسان فلان شجاع كريم عالم يذهب إلى السوق ورع تقي ما فيك تقول هكذا لابد أن تكون السياق يكون كله ماذا يكون كله مدح في المقام. طبعا الأشاعر عندهم إشكالات كثيرة على استدلال بهذه الآية في المقام لا تدركه الأبصار من قال أن كل الأبصار لا تدركه الأبصار مهملة من قال أن تدركه كل الأبصار. طبعا هذا خلاف الظاهر على كل حال أنه لا تدركه الأبصار مجموعة لكن مين قال أنه شو بالانفراد مثلا بعضها أنه بعضهم قال أن هذه الآية في واحد مثلا قال في واحد قال أنه إمكان الرؤية أنه بدل هذه على إمكان الرؤية لأنه كيف معنى لا تدركه الأبصار هو أصلا يستحيل الرؤية كيف واحد يتمدح نفسه بأمر محال ذاتي محال أن يرى الله تعالى بالأبصار فكيف يمدح نفسه بأمر محال في المقام. قلنا يعني شو يعني إذا لم يتخذ الله ليس له ولد مثلا يكون إمكان يكون له ولد يعني ممكن واحد يمدح نفسه بأمر محال ذاتي. بهذا نكون على كل حال تمامنا الحديث عن الرؤية مسألة الرؤية وغدا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء غدا جيد غدا إن شاء الله تعالى ننتهي من الفصل الثاني بعون الله سبحانه وتعالى ها بكر مالك نحن سرعنا شوي باللن ولا تدركه الأبصار ها ذلك خريطة. على كل حال بال إن شاء الله تعالى غدا ننتهي من المسألة 21 وبه نكون تممنا الفصل الثاني والحمد لله رب العالمين.